الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من كتاب الصلاة من صحيح البخاري. قال رحمه الله: باب إذا لم يتم السجود. تعجب بعض أهل العلم من سوق البخاري لهذا الحديث في هذا الموطن، فإن البخاري رتب كتابه الصحيح في أحكام الصلاة على الأركان والمستحبات، وقال بعضهم لعله ذكر ذلك من أن الساجد قد يقع فيه شيء من التكشف، ولذلك أتى بهذا الباب كالمتمم لأحاديث اللباس في الصلاة. وإذا لم يتم السجود ولا الركوع فصلاته باطلة. قال: أخبرنا الصلت بن محمد، قال: أخبرنا مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن أبي وائل شقيق عن حذيفة ابن اليمان: رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه؟ قال: لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وسيأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الذي لم يحسن أن يصلي فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي الحديث إنكار المنكر، وله حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي. وفيه التغليظ على من وقع في منكر حتى ينتبه، فإن بعضهم إذا يسرت له الأمر أخذها رخصة، لا سيما أصحاب الكبائر ومن يقعون فيما استفحش من الأفعال، لربما جاءك يستفتيك، فإذا قلت له عليك التوبة أخذها كأنها رخصة. عندهم كلمة التوبة من أسهل ما يقال وأسهل ما يستقبل، لكن ينبغي أن تذكر له الوعيد العظيم في هذا الجرم الذي ارتكبه، ثم تذكر بعد أن ترهبه أن التوبة من كل ذنب جائزة، لكن على الإنسان أن يظل وجلا خائفا، لا يدري هل تقبل منه التوبة أم لا، حتى لا يتمادى في غيه وفسقه. قال: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. الضبعين يباعد بين يعني يديه وبين جنبيه. قال: أخبرنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز هو عبد الرحمن عن عبد الله بن مليكة بن مالك بن بحينة، قيل بحينة جدته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، أي يجافي، حتى لو شاه أن تمر لمرت، شاه صغيرة كما في حديث ميمونة. وقال: ليت حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. قد قلت لكم أن الحافظ استشكل مع غيره وضع هذين الحديثين في هذا الموطن، ثم قال خاتمة، كأن هذا عند الحافظ كان عبارة عن نهاية كتاب أو نهاية أبواب، اشتملت أبواب ستر العورة وما قبلها من ذكر ابتداء فرض الصلاة من الأحاديث المرفوعة على 39 حديثا، فإن أضفت إليها حديثي الترجمتين المذكورتين صارت 41 حديثا، المكرر منها وفيها وفيما تقدم 15 حديثا، وفيها من المعلقات 14 حديثا، وإن أضفت إليها المعلق في الترجمة الثانية صارت 15 حديثا، 10 منها أو 11 مكررة، وأربعة لا توجد فيها إلا معلقة، وهي حديث سلمة بن الأكوع يزره ولو بشوكة، وحديث ابن عباس وجرهد وابن جحش في الفخذ، وفقه مسلم على جميعها سوى هذه الأربعة، وسوى حديث أنس في قرام لعائشة وحديث عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في الأمر بمخالفة طرفي الثوب. وفيه من الآثار الموقوفة 11 أثرا كلها معلقة إلا أثر عمر: إذا وسع الله عليكم فوسعوا على أنفسكم فإنه موصول، إلا وأثر حذيفة، أثر حذيفة هذا أيضا موصول. بهذا نكون قد انتهينا من أوائل ما يتعلق بأحكام الصلاة من صحيح البخاري، وقد ساقه سياقة تدل على الفقه وتجمع للطالب أحاديث الباب في موطن واحد. وأما هذه الأحاديث التي قرأناها الليلة فلعلها تكرر في كلامه على السجود، ولهذا قال الحافظ: وفي الجملة إعادة هاتين الترجمتين هنا وفي أبواب السجود الحمل فيه عندي على النساخ بدليل سلامة رواية المستملي من ذلك وهو أحفظهم. أما الآن ينبغي للطلاب لا سيما من هو من الجدد أن يشرع معنا في معرفة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ الأدلة إن استطاع أن يحفظ كل يوم حديث من الأحاديث التي تقرأ، ويستفيد كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم بأصح ما روي فيها. وربما لا يخرج من هذه الأحاديث إلا نزر يسير جدا. ولما كتبت كتابي أحكام صلاة الجالس جعلت في مقدمته صفة وضوء وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقل أن أخرج من الصحيحين. يعني تجد أحاديث الطهارة في الصحيحين، أحاديث استقبال القبلة في الصحيحين، أحاديث قراءة الفاتحة في الصحيحين، أحاديث الركوع وأذكار الركوع في الصحيحين، أحاديث القيام وأذكار القيام في الصحيحين، أحاديث السجود وأذكار السجود في الصحيحين، أحاديث التشهد وما يليه في الصحيحين، ولا يخرج إلا أحاديث يسيرة فيها بعض السنن، مثل حديث كان يرفع يديه مدا، هذا خارج الصحيح، مثل حديث ومد بها صوته أي بآمين، هذه خارج الصحيح، كذلك مثل حديث يعني حديث في الباب كثيرة، منها بعض الأدعية أو بعض الأذكار قد لا توجد في الصحيح وأكثرها موجودة في الصحيح. فإذا تأملنا هذا عسى أن نقرأ أصح الصحيح في هذا الباب ونستفيد فائدة عظيمة. وكثير من الأخوة قد يحفظ أحاديث في فضيلة الصلاة وأحاديث في الترغيب والترهيب في هذا الباب، لكنه لا يحفظ أحاديث في كيفية الصلاة. فمعرفة أحاديث كيفية الصلاة أولى بمعرفة الأحاديث في فضائل والترغيب، وإن كان الفضائل والترغيب من العلم إلا أن الكيفية هي التي يتعبد بها ويتقرب بها إلى الله عز وجل في فعل العبد. وأما الترغيب والترهيب إنما يحفز الإنسان نفسه وغيره إلى طاعة الله عز وجل. وممن جمع أحاديث صفة الصلاة ابن القيم في كتابه الماتع زاد المعاد في هدي خير العباد. والشيخ الألباني جمعه من أنفس ما جمع، إلا أنه رحمه الله ما ذكر صحابة الأحاديث، ولو أنه ذكر صحابة الأحاديث لأجاد وأفاد. ومع ذلك قد أجاد وأفاد، وصار كتابه يدرس في حياته وبعد موته، وقد خرج له أصل صفة الصلاة النبي، السبب الذي جعل الشيخ الألباني لم يذكر التخريج في أصل الكتاب، ولا الصحابي، أن الكتاب أصله كتاب آخر. أصل صفة صلاة النبي يتكون من 3 أجزاء، 3 مجلدات، ثم جاء إلى صفة صلاة النبي بهذا المختصر، ثم اختصرها إلى أخصر، شرح المختصر منها أخونا الشيخ المبارك أبو بشير رحمه الله، وقد درسنا شرحه في دماج، وكذلك درسه أخونا المبارك أبو عبد الإله الصنعاني، وإن شاء الله إذا عدنا طباعته أن يدرس في هذا المسجد المبارك من باب نشر الخير ونشر العلم. إلا أن كتب الشيخ الألباني كذلك، مع أنه قد خرج كثير منها، لم تخدم كما خدمت كتب غيره. انظر إلى كتب غيره، خدمت في هيئة طباعتها وكيفية تنسيقها، وكتبه الصحيحة هي الصحيحة التي طبعت أول مرة، لم يعمل فيها أي نوع من التجديد، وهكذا رواء الغليل على ما طبع، والضعيفة، وكثير من كتبه. وأبناؤه لما توفي باعوا جميع الحقوق مرة واحدة، أخبرونا أنهم باعوها بمليون سعودي، لو قالوا اشتروا 5 مليون لحصلوا 5 مليون، لكن يقال عندنا المثل بيعة السارق، أصلا ما يعرفون قيمة الكتب، ظنوا أن المليون هذا سيعمل لهم عمل، وما ظنوا أن تراث الشيخ الألباني لو أرادوا فيه 10 ملايين لحصلوها، كم فيها من خطه وتعليقاته وتصويباته. والشيخ الألباني رجل دقيق ليس مثل غيره، القلم الرصاص لا يفارقه، وربما لو وجد خطأ مطبعي لا علق عليه. وتعلمون قصة الورقة، الورقة الضائعة جعلته يمر على المكتبة الظاهرية أكثر من 2 أو 3 مرات. المكتبة الظاهرية ما هي كتب مثل هذه، مكتبة قديمة مخطوطات، ويمر فيها 2 أو 3 مرات يجردها جردا من أجل ورقة ضائعة، وأخرج كتب بسبب هذه الورقة الضائعة، وأخرج علوم وفنون ووقف على مباحث بسبب هذه الورقة الضائعة. غيره يأتي إلى المخطوط إذا لم يجد الورقة يقول وهناك سقط من صفحة كذا إلى صفحة كذا لم نلقه، فكان عنده همة رحمه الله، ولذلك نفع الله به. أما نحن نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية، ومع ذلك ما سلم رحمه الله من الرويبضات، الكثير من الرويبضة، هذا يتهمه بالجهمية، والآخر يتهمه بالإرجاء، والثالث يتهمه بأنه كذا وكذا إلى غير ذلك. الله المستعان. بل سمعتم قبل أيام ذلك الحج السفيه يقول مات الألباني ولم يعرف الإسلام، وإذا سئل في قبره، انظر إلى جرأة التألي على الله، وإذا سئل الألباني في قبره ما سيقول، الإسلام هي الكلمة، ما مات ولم يعرف الإسلام، يعني جرأة شديدة إلى أبعد الحدود، نعوذ بالله من الخذلان.